انتشارها. حينما ننظر إلى موضوع الفقر من هذه الناحية نجده في الشعر المعاصر كمسألة تشتمل على المسائل والقضايا المختلفة كالثقافة كالسياسة كالتعاملات الفردية والاجتماعية علاوة على مسألة اقتصادية. الفقر سبب رئيسي لاستغلال الإنسان أخاه الإنسان. أنا أعتقد بدوري مسألة الفقر في الشارع الفارسي المعاصر لا تنظر إليها كمسألة فردية وخاصة، بل هي مسألة إنسانية عامة. علاوة على هذه القضايا، عند الكثير من الشعراء المعاصرين الفقر هو المسؤول الوحيد عن الانهلال الأخلاقي وأن تفشي البغاء بشكل واضح في المجتمع الإنساني. وهكذا نرى إن مسألة الفقر من المسائل الهامة في الشعر المعاصر الفارسي. لا فرق بين يكون شعر كلاسيكي أو جديد أو هور، لا فرق.
أحسنتم كثيرا الدكتور فرهاد رجبي الشاعر والباحث الأدبي، شكرا جزيلا لك.
ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج مضامين اجتماعية في الأدب والشعر.
أيها الأحبة، كما عالج شعراء المهجر ظاهرة الفقر واستعرضوها من وجهة نظرهم الخاصة، فإننا نلاحظ أن هناك طائفة أخرى من الشعراء أكثر من طرح هذه الظاهرة الاجتماعية السلبية القديمة الحديثة، ويقف في مقدمتهم الشعراء العراقيون وخاصة في أوائل القرن العشرين وأواسطه، بل وحتى في عهود متأخرة نسبيا، ومن بينهم على سبيل المثال الشاعر عبد الوهاب البياتي الذي نشأ في الريف العراقي نشأة فقيرة يقتحم عمق المجتمع الريفي لينقل لنا بواقعية بالغة صورة توحي بحتمية التغيير والتطلع إلى علاقات إنسانية ينتفي فيها التسلط، يقول متحدثا بلغة الشعر الحر الرمزية عن حالة شديدة من الفقر في البيئة التي كان يعيش فيها.
الشمس والحمر الهزيلة والذباب وحذاء جندي قديم يتداول الأيدي وفلاح يحدق في الفراغ في مطلع العام الجديد، يداي تمتلئان حتما بالنقود وسأشتري هذا الحذاء.
وعرف عن الرصفي فضلا عن البياتي أنه كان شاعر الشعب وشاعر الفقراء، لأنه فقير ولا غضاضة في أنه فقير، فالذي أوصله لفقره تمسكه بالمبادئ والمثل العليا والوطنية، فهو يأنف ويستنكف أن يكون مداحا للملوك ليأكل من فتات موائدهم، وهذه محاسن يحق له أن يفخر بها ويعتز، ولقد حز في نفسه أن يكون ومواطنوه فقراء حتى إنه لم يبق من المال عند وفاته ما ينفق على تجهيز جنازته بسبب تجنبه ذل سؤال الناس والحكام والملوك، فقال في بيت الله:
وكم جنبتني عزة النفس منهلا يطيب به لكن مع الذل مورد.
وقد عاش الرصفي ومات فقيرا سيما في أواخر أيامه، وصدى قصائده عن الفقر والفقراء يرن في مسامع محبيه ومريديه، ولسان حالهم يردد بيته المشهور:
سكنت الخان في بلدي كأني أخو سفر تقاذفني الدروب.
مستمعين مستمعينا الأحبة، بهذا نأتي على ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين رحاب الشعر الاجتماعي وما طرحه الشعراء في هذا المجال من قضايا وهموم ضمن برنامجكم مضامين اجتماعية في الأدب والشعر.
نشكر لكم طيب متابعتكم، كونوا بانتظارنا في الحلقة المقبلة بإذن الله عند المزيد من القضايا الاجتماعية. إلى اللقاء.
إلى اللقاء. هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم وطابت أوقاتكم بألف خير. أهلا بكم إلى استعراض لأهم مواد برنامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد الاستعراض وفي الساعة 4:08 يأتيكم برنامج آداب البيت المسلم عند 4:32 من هدي المنبر الحسيني. شمس الشموس، برنامج يأتيكم في الساعة 4:52. عقائد الإسلام، تستمعون لها عند 11:00. دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام في الساعة 11:21. عند 5:39 يأتيكم فقه الصلاة. الأناشيد المختارة، تستمعون لها في الساعة 5:45. عند 6:11 دعاء النتبة. المذهب الاجتماعي القرآني في الساعة 6:47. عند 7:01 تأتيكم قوافل الوجد. صفحات من التاريخ في الساعة 7:04. بعد الصفحات تأتيكم حديقة الأطفال. حجاية ويهلنا عند 7:45. مستمعينا الكرام، شكرا لكم ودمتم في رعاية الله تعالى.
آداب البيت المسلم.
وراء كل سعادة أسباب،
وهل يشقى بيت تسوده الآداب؟
آداب البيت المسلم،
برنامج حواري يأتيكم من طهران.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأعزاء الأفاضل، نلتقي معكم في حلقة اليوم على بركة الله في جولة جديدة من برنامجكم الأسبوعي آداب البيت المسلم، فأهلا ومرحبا بكم وبالأستاذة فاطمة الأميري وبمتابعي البرنامج.
شكرا لكم أستاذة ماجد المؤمن وبالمستمعين الكرام الأفاضل.
الإسلام دين الأدب والأخلاق، دين النظام والعفاف. وضع الإسلام آدابا لكل أبعاد الحياة حتى دقائق الأمور، وحري بالمسلم أن يتبع هذه الآداب كما اتبعها رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وقال أدبني ربي فأحسن تأديبي. سيكون حوارنا أعزائنا المستمعين في حلقة اليوم وعدد من حلقات البرنامج لاحقا إن شاء الله أدب الاستئذان والدخول والسلام، انطلاقا من الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم، صدق الله العلي العظيم. نبدأ حوارنا في حلقة اليوم بطرح السؤال التالي: ما معنى الاستئذان أو الاستئناس في القرآن الكريم؟ وما هو الهدف والغاية من تطبيق هذا الأدب؟ آيات القرآن الكريم تؤكد وتوجب الاستئذان. نستمع إلى الأستاذة فاطمة الأميري للإجابة على هذه الأسئلة. تفضل أستاذة فاطمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة والسلام على نبينا الأكرم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. في الحقيقة أن الإنسان كما هو اجتماعي بالطبع، فهذه الحياة الاجتماعية تجعله يعيش بين أفراد المجتمع، سواء في داخل البيت أو في الحي أو في المدينة أو في العمل أو في أي مجال آخر، وله حياته الخاصة داخل البيت وله حياته العامة خارج البيت، ولكل من هذه الألوان من الحياة التي يحياها آدابها الخاصة. ومسألة الإذن والاستئذان جاء بها الإسلام للحياة الخاصة في مثل هذا المورد الذي تفضلتم به في الآية الكريمة، لحياة الإنسان الخاصة، حياته في البيت. وأتى الإسلام بأحكام خاصة لهذه الحياة عالجت فيها المشاكل التي تعترض حياته ضمن إطار هذه الحياة، طبعا سواء رجلا كان أم امرأة، صغيرا أو كبيرا، عبدا أو حرا، وهكذا. والإسلام يضع آدابا خاصة وأحكام خاصة لهذا اللون من الحياة، وهذا الجانب من الحياة. فبالنسبة إلى أحكام المنزل وحرمة دخول المنزل، طبعا لا يجوز أن يدخل أحد بيت أحد غيره إلا بإذن صاحب المنزل. نعم. فأما مسألة الإذن، فعندنا الإذن في اللغة هو إعلام بالرخصة والإجازة.
نعم.
إعلام بالرخصة والإجازة. نعم. والاستئذان هو طلب الإذن.
نعم.
والاستئناس الذي يأتي في الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها.
نعم.
فهنا الاستئناس بمعنى الاستئذان. كذلك أتت هذه الكلمة في الآية التي أوردتموها في سؤالكم.
نعم.
فإذن الاستئذان والاستئناس بمعنى واحد.
نعم.
وعندما يكون الاستئناس بطلب، يعني باستئذان، سيؤدي هذا إلى أن يدخل الإنسان مكانا ليس له، يدخل بيتا أو مكانا ليس له، وهذا يحصل الإذن بأساليب أيضا يمكن أن تدل عليه أشياء كثيرة. فعندما يحصل الاستئناس ويؤذن للوارد فهنا يجوز له الدخول على الآخرين. طبعا نهى تعالى سبحانه وتعالى عن دخول البيوت إلا بإذن أهلها. طبعا هذا النهي نهي واجب الالتزام به.
نعم.
وهنا طبعا اعتبر أن عدم الإذن كالاستيحاش، يعني عندما يستوحش إنسان وينفر من مكان فعليه أن لا يدخل هذا المكان، فهو استيحاش. أما الاستئذان فهو استئناس، ولذلك قال حتى تستأنسوا، لأن الاستئناس هو كناية عن طلب الإذن، والاستئناس لا يحصل إلا بالاستئذان. وهنا أذكر حديثا عن الرسول صلى الله عليه وآله قال: من أدخل عينه في بيت من غير إذن أهله فقد دمره. هدم ذلك البيت. طبعا فطبعا هنا الهدف، لنأتي إلى سؤالكم موردا موردا، هناك حديث طويل كثير حول الاستئذان وطلب الإذن، ولكن نكتفي بهذا القدر ونجيب على الغاية والهدف. طبعا هنا الاستئناس عندما يحصل سيعين هذا المستأنس، هذا طالب الإذن والاستئناس، يعين صاحب الدار وصاحب البيت على ستر عورته، على أن يعطيه الأمان من نفسه، لأن هذا الوارد، هذا الداخل على صاحب البيت، إذا دخل بدون إذن سوف يطلع على الساكنين في البيت، وهذا لا يريده الإسلام، أن يطلع أحد على عورات أحد، لا من المسلمين ولا من غير المسلمين.
يعني أمان للطرفين، للوارد ولصاحب البيت
بالتأكيد، ولكن الأكثر لصاحب البيت، لأن صاحب البيت قد أخذ راحته واستراحته وجلس في بيته. نعم. وهناك كثير من الأمور التي يتصرف فيها الإنسان في بيته، لا تصدر هذه التصرفات من غيره.
أحسنتم. مع فاصل قصير أعزائنا المستمعين، ونعود إلى الحوار إن شاء الله، فابقوا معنا. قال الله تعالى في كتابه الكريم في سورة النور الآية 37: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوه وأزكى لكم. الإذن هنا من أين تصدر؟ يعني من الذي يعطي الرخصة والإجازة؟ المرأة، الرجل، مالك البيت، من الذي يعطي هذه الرخصة؟
طبعا لابد أن نفهم أن كلمة البيت ليس البيت فقط الدار التي فيها مرافقها، مثلا الغرفة الخاصة بالزوجين، وأخرى خاصة بالأولاد، وأخرى خاصة بالخادم. لا، البيت حتى يطلق على الغرفة التي يسكنها
يعني
الشخص الذي له.
نعم.
يعني يبات فيه وينام فيه.
نعم.
نعم. فيمكن أن تكون غرفة الخادم، ويمكن أن تكون غرفة الأم، ويمكن أن تكون غرفة الزوجين، وهكذا.
نعم.
فمن يتواجد في الغرفة هو الذي يعطي الإذن.
نعم.
ويؤذن للداخل. نعم، هناك مسألة تتعلق بالزوجة.
نعم.
فالمرأة في بيت زوجها، المرأة في بيت زوجها، لا في بيت أبيها ولا في بيتها إن كانت هي مالكة البيت وهي وهي ربة البيت.
يعني الزوجة
مع وجود الزوج
نعم
الزوجة التي تعيش في ظل وكنف زوجها تعيش مع زوجها هذه لا تأذن
في البيت الذي يملكه الزوج.
نعم هذه المرأة لا تأذن بدخول أحد إلى بيت زوجها أو بيتهما معا إلا بإذن زوجه زوجها.
نعم
بحيث لا تستقبل أحدا من الرجال بالخصوص طبعا أو حتى من النساء من لم يرضى الزوج بدخولهم. لا تدخل أحدا إلا برضاه. لا تدخل أحدا إلا بإذنه. هذه مثلا بالنسبة وإن لم تملك البيت تأذن ولكن هذا الإذن من أين أتى؟ من زوجها.
يعني تأخذ الإذن من زوجها ثم تأذن للوارد.
نعم فالإذن صار باستعانة بالاستعانة يعني عن طريق إذن الزوج
يعني غير مباشر يعني.
نعم
وليس
وكذلك هناك مسألة مهمة يعني الإذن يمكن أن يستأذن الولد أمه ويستأذن الأولاد أبويهما وهكذا. فعندنا مثلا في رواية أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله أأستأذن علي أمي يعني أدخل على أمي بدون إذن أو أطلب الإذن من أمي لكي أدخل عليها؟ أجابه الرسول صلى الله عليه وآله نعم. قال الرجل إنه ليس لها خادم غيري إن أنا أخدمها أقضي لها حاجاتها. قال إنه ليس لها خادم غيري أستأذن عليها كلما دخلت وهي أمه. نعم قال الرسول صلى الله عليه وآله أتحب أن تراها عريانة؟ بمعنى أنه في بعض اللحظات قد يغير الإنسان ثيابه. أتحب أن تراها عريانة؟ قال الرجل لا. قال صلى الله عليه وآله فاستأذن. فأمره بالاستئذان. فمنع الإسلام دخول أي إنسان بيتا أو حجرة غير بيته أو غير حجرته إلا بإذن صاحب تلك الحجرة أو صاحب ذلك البيت.
نعم أحسنت. ولذلك القرآن الكريم في عدد من الآيات القرآنية ذكر الاستئذان والاستئناس وفصل هذا الأمر. والآية القرآنية 58 من سورة النور فيها تفصيلات لأدب الاستئذان. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء إلى آخر الآية الكريمة. يا حبذا أستاذة فاطمة لو توضح المطلب في الآية القرآنية في أدب الاستئذان.
هناك حرمة لساكني المنزل أنفسهم إذ يمنع على أهل البيت الواحد الدخول على بعضهم البعض يعني أن يدخل أحدهم على الآخر وبعضهم على بعض من غير استئذان حيث نهى سبحانه وتعالى عن دخول بيوت الآخرين إلا بعد الاستئذان وأمر أيضا بالرجوع مع عدم الإذن وكذلك هنا أراد أن يبين أن أهل البيت الواحد عليهم أن يستأذنوا أحدهما الآخر ولكن هناك فرق بين حكم الصغار وبين حكم الكبار. حكم الكبار هو أن يستأذنوا في كل الأوقات أما حكم الذين ملكت أيمانكم الإماء والعبيد وبعضهم خص العبيد بالذات وليس الإماء الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم يعني الأطفال. الصغار نعم. الذين لم يبلغوا سن الرشد والتكليف
نعم.
هؤلاء بما أنهم لم يصلوا إلى سن الالتزام بالوظائف الشرعية والأحكام الشرعية فليس عليهم الاستئذان في كل الأوقات وإنما هناك أوقات خاصة معينة يستأذنون فيها من قبل صلاة الفجر.
نعم.
أي حين يقوم الإنسان من فراشه ويغير ثياب النوم إلى ثياب أخرى.
نعم.
وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة هنا وقت الاستراحة والقيلولة ظهرا. فأيضا الإنسان عندما يريد أن يرتاح ويستريح يتخفف من ملابسه التي يمكن أن يخرج بها أو يستقبل بها الآخرين. والوقت الثالث هو من بعد صلاة العشاء، هذا الوقت الذي يتوجه الإنسان إلى شؤونه الخاصة وإلى نومه وإلى أمور أخرى. هنا هذه الأوقات الثلاثة يؤدبنا القرآن الكريم بهذا الأدب الرفيع في أن حتى الأطفال، حتى الذين لم يبلغوا الحلم، عليهم أن يستأذنوا في هذه الأوقات. فهذه الأوقات الثلاثة هي أوقات ما يسميها الشارع المقدس عورات، لأن الإنسان يغير ثيابه للنوم أو للاستيقاظ من النوم وهكذا.
هذه الأوقات لها حرمة خاصة في الإسلام.
نعم.
ولذلك وضع الإذن فيها. نعم.
نعم، وضحت لماذا أوجب الاستئذان.
نعم.
على الداخل إلى بيت أو حجرة على الآخرين، باعتبار أن هذه أوقات استراحة وأوقات يتخفف الإنسان فيها من ملابسه أو يريد أن يغير ملابسه.
نعم. إذن أدب الاستئذان سنة سنتها الشريعة المحمدية على جميع المسلمين، ووضعت لها أحكاما وتفصيلات بنصوص من القرآن الكريم وتوضيحات من السنة الشريفة. أعزائنا المستمعين، تقبلوا تحيات أسرة برنامج آداب البيت المسلم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله في الحلقة المقبلة من الأسبوع القادم. نشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء، وفي أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ذي حياة وأذيب العمر في درب الشقاء، كل ما أوقدت فيها سار نحو الانطفاء. في حياتي وأذيب العمر في درب الشقاء، كل ما أوقدت فيها سار نحو الانطفاء. شقيا لم أبالي، لم أعش إلا الجحود بعد جهل في ارتحالي. بحياتي ومضى العمر شقيا لم أبالي لم أعش إلا الجحود بعد جهل في ارتحال ما وعبت الروح حبا بل غرقت في ضلال إن زادي ما جنيت أي زاد للقاء كل ما أوقدت فيها سار نحو الانطفاء ذي حياتي وأذيب العمر في درب الشقاء أوقدت فيها سار نحو الانطفاء وذوى العمر كثيرا سامه الفعل المشير تائها أعمى ضليلا بعد آيات اليقين وذوى العمر كثيرا سامه الفار المشير تائها أعلى ضليلا بعد آيات اليقين تخذ الكبرى ستارا وهو خسران مبين أتراك يا إلهي تمنح العبد العفو
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران حضرات المستمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نستمع فيما يلي ومن هدي المنبر الحسيني إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ إبراهيم النصيروي موضوع المحاضرة سيرة أهل البيت عليهم السلام
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا الأكرم محمد صلى الله عليك يا سيدي وعلى أهل بيتك الطاهرين هنالك مصطلحات لا بد أن نعرفها عندنا السيرة سيرة ما المراد بها اللي هي موضوعي لهذه الليلة السيرة المقصود فيها دراسة حياة الشخص ومواقفه وما صدر عنه مثلا سيرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله سيرة النبي يعني ما يتعلق بشؤونه مواقفه حياته جهاده سيرة الإمام أمير المؤمنين كذلك سيرة الإمام الحسن سيرة الصديقة الطاهرة فاطمة سيرتهم يعني وقائع حياتهم ما يتعلق بشؤونهم العلمية والعملية زين السؤال الذي يرد هو لماذا نقرأ السيرة لماذا نقرأ سيرة أهل البيت نسأل عن حياة أهل البيت نطالع الكتب اللي تتحدث عن أهل البيت، نشتريها بأغلى الأثمان، يتحدث المتحدثون، نستمع، نحفظ سيرتهم. لماذا؟ ليش؟ طبيعي نحن معنيون بقراءة سيرة أهل البيت، لابد أن تطالع سيرة أهل البيت أو تسمعها. السبب ما هو؟ لماذا؟ لما أخذ الكتاب مثلا عن الإمام أمير المؤمنين وأقرأ حياته أستفيد منها درس عقائدي. لاحظ هنا نقطة مهمة جدا، أستفيد منها درس عقائدي. شنو هذا الدرس العقائدي؟ من حياة النبي، من حياة الإمام أمير المؤمنين، من حياة باقي الأئمة. لاحظ لما تقرأ حياة هؤلاء تزداد إيمانا بالله تبارك وتعالى، لأن المؤمن كلما يطلع على آية يعني دلالة على القدرة يزداد إيمان بالله. المتقي الهندي في كتاب كنز العمال، وهو من علماء إخواننا، المتقي الهندي يقول شريح القاضي كان قاضي بالمدينة المنورة، وإجا واحد للقضاء قال له يا شريح صارت عندي مسألة البارحة وأنا متحير وين أروح، أريد جواب. قال له شنو هاي المسألة؟ قال له إجاني فت صديق عنده 2 نساء، وحدة حرة ووحدة جارية مو حرة، خلاهن عندي، قال لي أنا رايح مسافر ذني أمانة عندك إلى أن أرجع، إيش قد تصرف عليهن؟ لما أرجع أنا أنطيك. يقول تركهن وراح خلاهن عندي، بالليل 2 حوامل، هاي حامل وذيش حامل، 2 بالليل وضعنا ما في بطنهن، وحدة وضعت ولد ووحدة وضعت بنت، و2 يقولن الولد إنه، هاي تقول الولد إلي وذيش تقول الولد إلي. وطبيعي بذاك الوقت مو مثل الآن، ظلام، ما في إنارة مثل ما موجود الآن، ممكن يعني هاي تقول الولد إلي وذيش تقول الولد إلي، لأن الولد حصته من الميراث ضعف البنت، فأنا إلمن أنطي الولد وإلمن أنطي البنية. تحيرت. شريح القاضي أطرق إلى الأرض، قال له والله أنا هم ما أعرف الجواب. قال لك وين إذا أين أذهب؟ قال قم معي إلى الخليفة. جاء إلى الخليفة الثاني، دخل عليه شريح القاضي ويا الرجل، قال له المسألة كيت وكيت، أعندك جواب؟ أطرق الخليفة أيضا، في كنز العمال هاي الرواية موجودة، أطرق الخليفة قال ليس عندي جواب. ما عندك أنت جواب؟ قال لا. قال لي اجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، الموجود من أصحاب الرسول، جمعوا الموجودين من أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله. التفت إليهم خليفة عمر، عندكم جواب عن هذه المسألة؟ المن ننطي الولد والمن ننطي البنت؟ قالوا ما عندنا جواب. غضب، الرواية تقول غضب الخليفة الثاني، شلون يعني ما في جواب لهذه المسألة؟ الناس وين تذهب؟ أطرق إلى الأرض ثم رفع رأسه وقال أنا أعلم أين بجدتها وابن بجدتها وأين مفزعها ومنزعها. قالوا لعلك تقصد علي بن أبي طالب. قال نعم، وهل قامت النساء عن مثل علي بن أبي طالب؟ نعم، الجواب عند علي بن أبي طالب، قوموا بنا إليه. قالوا له هو ابعث خلفه وخليجي، مثل ما بعثت على هؤلاء الصحابة، ابعث خلفه خليجي. قال لا، قال لا، إنه قطعة شجنة من رسول الله. ومن بني هاشم، وفيه أثرة من علم، وفي بيته يؤتى الحكم. لأن يعني عند الجواب إحنا نروح له مو هو يجي. فقاموا إلى الإمام أمير المؤمنين. شوف لما تقرأ هكذا حدث تزداد إيمان بالله تبارك وتعالى، أن الله قادر على كل شيء، أن يخلق إنسان يتفجر العلم من جوانبه. أجوا إلى الإمام أمير المؤمنين. وين كان الإمام؟ كان في بستان له يحرث الأرض بيده. وصلوا الإمام أمير المؤمنين، شاف خليفة، الصحابة، شريح القاضي جايين وياهم اثنين نساء، موكب. سلموا على الإمام، رمى المسحات من يده، رد عليهم السلام وجلسوا بين يديه. قدم له شريح القاضي، قال: يا أبا الحسن، جئناك في هذه المسألة، هذا رجل يقول اثنين نساء عندي أمانة، وضعت وحدة ولد وحدة بنية، وهاي تقول الولد إلي وديش تقول الولد إلي، لمن نعطي الولد لمن نعطي البنت؟ قال: يا شريح، أما عرفت الجواب؟ قال: لا يا أمير المؤمنين، أنا ما عرفت الجواب. لا يا أبا الحسن، لو عرفت الجواب ما أجيتك. مو بس أنا ما عرفت الجواب، اللي وياي كلهم ما عرفوا الجواب. الرواية تقول: رفع أمير المؤمنين قبضة من التبن في الأرض، رماها بيده، قال: إن الجواب حاضر عندي أسهل من هذا. ها شلون أنا الآن أخذت قبضة من التراب من التبن؟ قالوا: وما هو الجواب؟ قال: علي بقدحين. جابوا له قدحين، إناءين، أمطى كل وحدة قدح. قال لها: أمة الله، ضعي حليبك فيه، شكو عندك حليب، خليه بهذا القدح. راحن النساء من وراء ستار صنع لهن، كل وحدة خلت ما عندها من حليب في ثديها في ذلك القدح وجابنه. قدح مملوء وقدح على النصف تماما. قال: أين صاحبة النصف؟ وحدة قالت: أنا صاحبة القدح اللي بنصف. قال: خذي بنتك. وأين صاحبة القدح المملوء الثاني؟ قالت: أنا. قال لها: خذي ولدك. يا شريح، أما علمت أن حليب البنت نصف حليب الولد الغلام؟ فقال له الخليفة الثاني: لا أبقاني الله في أرض لست فيها يا أبا الحسن. لما تقرأ هكذا سيرة ماذا تقول؟ تقول: سبحان الله، من الذي علمه؟ نعم، لأنه متصل مع الله، فكان باب مدينة علم النبي روحي له الفداء. هذا في الجانب العلمي. في جانب الشجاعة، في جانب الشجاعة، قوة العضلات، الإنسان قوته وعضلاته محدودة، مو تمام؟ يقابل واحد، يقابل اثنين، يقابل عشرة. أما إنسان واحد يقابل أولئك بقوة وبجرأة وبإقدام، وكان العرب يرون الفرار في أرض المعركة عار إلا من سيف الإمام علي. شنو هاي القوة؟ عمرو بن العاص يقول في معركة صفين، هسه تقول لي الإمام علي كان شاب أيام النبي، أقول لك اسمع هاي الرواية. في معركة صفين يقول عمرو بن العاص: برز علينا شيخ ناهز الستين في عمره، شد الوسط، برز حمل علينا، فقلب الميمنة على الميسرة، وغاص في الأوساط، نظرنا إليه وإذا به أبو الحسن علي. لما تقرأ هكذا سيرة تقول نعم، هذه دلالة على القدرة الإلهية، دلالة على القدرة الإلهية. عيسى ابن مريم آية من آيات الله، دليل على قدرة الله، وإلا كيف يتكلم طفل بالمهد حينما اتهمت أمه مريم: يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ شلون نكلمه؟ موقف حاسم. فأنطق الله عيسى قال إني عبد الله. عمره يوم يومين ثلاثة. أكو طفل يوم يومين ثلاثة يتكلم وشلون كلام؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني دليل على القدرة الإلهية. ولذلك الله شي يسمي عيسى؟ يسمي آية. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من رحمتنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. آية يعني دليل على القدرة. لقد كان في يوسف وإخوته آيات. آيات مو آيات قرآنية وإنما آيات يعني دلائل على القدرة الإلهية. أمير المؤمنين ماذا يقول؟ والله ما من آية لله أكبر مني. أنا الآية الكبرى والنبأ العظيم في شجاعته، في علمه، في جهاده، في صبره، في كل شيء. لما تقرأ سيرة هؤلاء ترى بأن هؤلاء صنعوا بعين الله تبارك وتعالى، فتزداد إيمانا بالله جل وعلا. وهكذا. ولذلك لا بد من قراءة سيرة أهل البيت، لا بد من قراءة سيرة الأولياء. حينما نقرأ القرآن نطلع على آيات من هذا القبيل. ولذلك القرآن لما يستعرض قصص الأنبياء والأولياء، القرآن مو كتاب قصة، لما يستعرض لك قصة يوسف، لما يستعرض قصة نوح، لما يستعرض قصة أصحاب البقرة، شنو القرآن؟ كتاب قصة. وإنما حتى نأخذ درس وعبرة. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ اللهم اكشف عنا السوء والبلاء ومن على جميع المرضى بالصحة والعافية والشفاء. اللهم اقضي حوائج المحتاجين وفرج عن المكروبين. اللهم احفظ إمام زماننا وعجل له الفرج. إخواني وأخواتي المستمعون، اللهم احفظهم فردا فردا. اللهم تقبل أعمالنا وأعمالهم. الإخوة الأعزاء المؤسسون لهذا المجلس المبارك، اللهم احفظهم وتقبل أعمالهم إلى أمواتهم مع أمواتكم ومن مات على الإيمان، وأرواح العلماء والمراجع والشهداء نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.
ألا بذكرك قلبي يطمئن، ألا بذكرك قلبي يطمئن، وهل بغير ذكرك قلب المرء يرتاح؟ فأنت مبدع هذا الكون أجمعه، وأنت خالق من جاء ومن راح. وأنت نور على نور تخر له في
فيني سجدة الحب أجساد وأرواح. وأول أنت قبل القبل من أزل بالكاف والنون يا رباه فتاح. ونور وجهك بعد البعد ونور وجهك بعد البعد في أبد يبقى جليلا كريما وهو وضاء.
رحمن رحيم منان كريم سلام عليم ما جاء إله إلا هو غفار جميل وهاب لطيف تواب سميع بصير لا إله إلا هو وحيد قدير محيي مميت الظاهر والباطن ولا إله إلا هو لا إله إلا هو.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شمس الشموس
برنامج يستعرض مختلف جوانب
شخصية الإمام الرضا عليه السلام
وحياته وسيرته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأزكى الصلاة على المصطفى حبيب الله وعلى آله الهداة آل الله.
أحبتنا المستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذا الملتقى الطيب وذكرا عابق آخر للإمام الرؤوف المولى العطوف علي بن موسى الرضا صلوات الله عليه أناء الليل وأطراف النهار،
الذي جعله الله تبارك وتعالى حجة على خلقه وقائما بأمره وناصرا لدينه وشاهدا على عباده، فنصح لهم في السر والعلانية ودعا إلى سبيل الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة.
فنتوجه إلى الباري جل وعلا قائلين: اللهم فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوليائك وخيرتك من خلقك، إنك جواد كريم.
إخوتنا الأعزاء الأفاضل، الأنبياء والأوصياء سلام الله تعالى عليهم أجمعين كلهم معصومون من الذنوب وكلهم مبرؤون من العيوب، وهكذا ليكونوا مقبولين مرضيين عند الملأ إذا دعوا إلى دين الله عز وجل، لا حجة لأحد عليهم ولا مثلبة يتذرع بها أحد فيهم، حاشاهم وألف حاشاهم، وصلوات الله تبارك وتعالى عليهم.
وأئمة أهل البيت النبوي الشريف سلام الله عليهم هم أوصياء رسول الله صلى الله عليه وآله وخلفاؤه من بعده، فلابد أن يكونوا أيضا معصومين عصمة كاملة من الذنوب، مبرئين من جميع العيوب، إذ هم يمثلون أشرف الخلائق وسيد الرسل والنبيين، وهو المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
ومنهم الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، الذي كان من أشرف سلالة وأطهرها من جهة أبيه موسى الكاظم عليه السلام، وقد اتصل نسبه الأزكى بأمير المؤمنين علي وبالصديقة الطاهرة الزهراء فاطمة عليهما أفضل الصلاة والسلام، ثم ارتقى نسبه إلى الحبيب المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والآن أيها الأخوة الأحبة، نتعرض إلى نسبه الطاهر من جهة الأم بعد هذه الوقفة.
مستمعنا الأفاضل، وردت لأم الإمام الرضا عليه السلام عدة أسماء، كان منها سكن أو سكنى النوبية، وقيل اسمها أروى، وقيل اسمها سمان، وقيل الخيزران المرسية، ولا تعارض في ذلك أو غرابة، إذ كانت جارية شريفة ملكتها حميدة المصفات أم الإمام موسى الكاظم عليه السلام. ثم ذكرت حميدة أنها رأت في المنام رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لها: يا حميدة، هبي نجمة لابنك موسى، فإنه سيولد لها خير أهل الأرض. فوهبتها حميدة لابنها موسى، فلما ولدت له الرضا عليه السلام سماها الكاظم عليه السلام بالطاهرة.
أما آخر أسمائها والذي استقرت عليه هذه المرأة الجليلة فهو تكتم، وذلك بعد أن صارت زوجة للإمام موسى الكاظم عليه السلام. ودليل ذلك ورود هذا الاسم في قول الشاعر الرسولي وهو يمدح الإمام الرضا عليه السلام قائلا: ألا إن خير الناس نفسا ووالدا ورهطا وأجدادا علي المعظم، أتتنا به للعلم والحلم ثامنا إماما يؤدي حجة الله تكتم. وتكتم من أسماء نساء العرب، وهو أيضا اسم لبئر زمزم، وكما كانت بئر زمزم خير نبع على وجه الأرض، حيث تنبع منها خير ماء وهو شفاء من كل داء، كذلك هذه المرأة تكتم نبع منها خير أهل الأرض في زمانه.
وقد ذكر المسعودي في كتابه القيم إثبات الوصية عن الإمام أبي إبراهيم موسى الكاظم عليه السلام أنه لما ابتاعها، أي هذه المرأة الطاهرة تكتم، جمع قوما من أصحابه ثم قال لهم: والله ما اشتريت هذه الجارية إلا بأمر الله ووحيه. فسئل عن ذلك فقال عليه السلام: بين أنا نائم إذ أتاني جدي وأبي عليهما السلام ومعهما شقة حرير فنشرها، فإذا قميص وفيه صورة هذه الجارية أي تكتم، فقالا: يا موسى، لا يكونن لك من هذه الجارية خير أهل الأرض بعدك. ثم أمرني، أي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذا ولدته أن أسميه عليا، وقال لي: إن الله جل وتعالى يظهر به العدل والرأفة، طوبى لمن صدقه وويل لمن عاداه وجحده وعانده.
إخوتنا الأعزة الأكارم، إن سيرة أئمتنا أئمة أهل البيت عليهم السلام هي سيرة جدهم الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وأخلاقهم هي صورة لأخلاقه، وسجاياهم هي سجاياه صلوات الله وسلامه عليه وعليهم. وليس أعود على الأمة الإسلامية اليوم من الرجوع إلى سيرة أوصياء النبي عليه وعليهم الصلاة والسلام، والتخلق بأخلاقهم والتأدب بآدابهم، لتحصل الأمة بذلك على العزة والسعادة والمجد والكرامة والتضامن الاجتماعي والتآلف الأخوي والأسرة.